انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
بصيت مرة للطيارة وسألت اللي اخترعها فكر فيها ازاي؟ طيب ما استغربتش في مرة ازاي السماعة اللي انت سمعني فيها دلوقتي اتعملت؟ اختراعات واكتشافات كتيرة هندور فيها ونعرف ايه حكايتها. معايا انا محمد رائد في برنامج ام الاختراع على راديو تسعينات اف ام.
ام الاختراع مع محمد رائد كل يوم خميس الساعة 11:30 مساء على تسعينات اف ام.
مساء الخيرات وصباح الحلويات على كل الناس اللي بتسمعنا على راديو تسعينات اف ام في اوقات مختلفه. معاكم انا محمد رائد كل يوم خميس في برنامج ام الاختراع من 11:30 بالليل ل 12 صباحا بتوقيت مصرنا الجميله خالص. منين ايه يا جماعه؟ وحشتوني والله ان الاسبوع اللي فات جدا. خلونا نبدا بايه مثلا. هل الناس بتعتقد في قصه ان في وحمه، الست بتتوحم على كذا فاحنا لازم نجيب الشيء ده بسرعة عشان ما يطلعش في جسم البيبي؟ طيب هل الاعتقاد ده طيب ليه أصلا قصة قبل ان في رسمة معينة لفاكهة معينة هتطلع في افاك، هتطلع في ظهرك، هيطلع لك عنبة، هيطلع لك فراولة، بطيخة في مكان ما، فاحنا لازم نتصرف بسرعة؟ طيب هل أصلا الأسطورة دي أو الحاجة دي ليها علاقة أساسا بنوع الجنين؟ يعني هل هي طلعت بفكرة انه لو ما جبناش الاكلة دي او المشروب ده هيطلع في جسم البيبي؟ طب هي موجودة من قبل كده؟ لو كانت موجودة كانت موجودة ازاي طيب، واحنا قدرنا نوصلها للشكل ان هي هتطلع على جسم البيبي فعلا؟ وهل لو في حد، انا واحد من الناس، اعرف صديق مقرب وحقيقي وبجد عنده حاجة على شكل عنبة في كتفه اللي ورا لمين ده بجد، وهو القصه دي لازم تتحكي على طول. يا جماعه انا امي كانت بتتوحم على العنب، فالعنب في ورا كتفي، اتفرجوا عليا. فانا عايز اعرف لو في حد يعرف حد عنده القصه دي، او لو هو نفسه عاصر حاجه كانت ايه قصتها، ايه بدايتها، ايه اللي حصل، ويا ترى ايه نوع الاكل ده او نوع المشروب ده او ايا كان. هستناكم تبعتوا لنا على البيج بتاعتنا على فيسبوك راديو تسعينات اف ام بالعربي وبالانجلش، وتكلمونا على 0-1-427-894. هنطلع فاصل سريع ونرجع لكم تاني. معاكم تاني ومستنيكم تشاركوني على البيج بتاعتنا على الفيسبوك راديو تسعينات اف ام، او تكلمونا على 0142-78-94 وتحكوا لنا مواقف الوحم، وهل هي حصلت مع حد او حصلت مع حد معرفة، ويا ترى ايه نوع الاكل او الشرب اللي ظهرت في جسم الشخص ده. طيب تفتكروا ازاي الناس زمان كانوا بيقدروا يعرفوا نوع الجنين قبل اختراع السونار او الالتراساوند؟ ازاي الطريقة دي كانت متداولة، وازاي ان هم قدروا فعلا عبر التاريخ ان احنا نعرف ان في حضارات كتير كانت ناجحة في الموضوع ده؟ زي ما تعودنا خلونا نبدأ دايما بينا احنا كمصريين او المصريين القدامى في فراعنة. كان في طريقة شهيرة جدا، والطريقة دي لحد يومنا ده فعالة جدا، وكان مزبوط نجاحها بشكل كبير جدا، وفي وقت الفراعنة او المصريين القدامى انتشرت بشكل كبير جدا حوالين العالم بسبب نجاحها. الطريقة دي كان اسمها طريقة القمح والشعير. الطريقة دي ببساطة لما كانوا بيعرفوا ان الست حامل، كانوا بيجيبوا كوبايتين فاضيين، واحدة يحطوا فيها قمح او بذور القمح، واحدة يحطوا فيها بذور الشعير، ولازم الست اول ما تصحى قبل ما تاكل او قبل ما تشرب او قبل ما تعمل اي حاجة تملى الكوبايتين دول ببول، ويكون معدل البول ده مظبوط زي ان احنا هنعمل نص الكوبايه، لازم يبقوا الاثنين مليانين نص الكوبايه، ويتسابوا لفتره ما او عدد ايام او شهور معينه، واللي هينبت الاول هو اللي هيحدد. فهم خلاص زمان قرروا ان القمح لو نبت الاول فالمولود او الجنين انثى، والشعير لو نبت الاول او طلع هيبقى نوع الجنين ذكر. وده كان حقيقي جدا وواقعي جدا، والطريقه دي كانت ناجحه بشكل كبير قوي من غير اي دلائل طبية وقتها. وخليني اقول لكم ان في ناس لحد يومنا ده في قرى وارياف مصر بيعملوا الطريقة دي وفعالة جدا. طيب كان في طريقة تانية وكانت موجودة في حضارات مختلفة، وهي طريقة الوحم، بس مش بمفهومنا اللي موجود النهاردة، مش مفهوم ان هيطلع لك عنبة في قفاك وكريزة في ظهرك ومش هيفرق فين في خدك، لا مفيش كلام ده، بس كانت بوادر قبل بقى القصة دي. انه الست بيعتقد بعد فترة ما من حملها لما بطنها بتكبر شوية، لما بتكون بتتوحم على نوع اكل معين، في انواع الاكل اللي هي السكريات، كل ما الست تتوحم على سكريات اكتر ونفسها تاكل حاجة مسكرة اكتر، ده كان بيدل ان نوع الجنين انثى. ولو هي بتتوحم على الحوادق اكتر فنوع الجنين ذكر. بس خليني اقول لكم ان الطريقه دي كانت تكهنات اكتر، ما كانتش فعاله جدا زي الطريقه بتاعه القمح والشعير. طيب في طرق تانية، ودي كانت اقل إثباتا من الاثنين بقى اللي فاتوا. كانت هي عبارة عن إيه؟ مشابهة شوية لطريقة المصريين القدماء، مع اختلاف إن مفيش زرع. كانوا بيخلوا الست برضو أول ما بتصحى تملى كوب فيه بول ويحطوا فيه ملح. والله لو الكوباية عملت رغاوي كتير والرغاوي دي طولت لوقت معين من الدقائق أو الثواني، فكده المولود بنت. لو لا مفيش رغاوي اصلا او رغاوي طلع بس ما طولتش، كده المولود ذكر. الناس زمان كان عندهم معتقدات غريبة جدا، حقيقي ان في شعوب كتير في حاجات اثبتت نجاح فبقوا يصدقوها، وفي حاجات تانية لا، بس هي مجرد تكهنات واحنا هنمشي ونكمل قصة حياتنا عليها. طيب قصة الملح كده لسه ما خلصتش برضو، كان في حضارات تانية بتعمل ايه، وده كان شكل غريب جدا، ان هما بيجوا عند الست قبل ما تنام يرشوا على راسها ملح، واول ما تصحى من النوم يسألوها ان هي تفكر في اي اسم، اي اسم عشوائي. الاسم ده لو كان بنت فخلاص كده تمام المولود بنت، الاسم ده لو كان ولد فكده المولود ولد، وده طبعا غلط جدا. يعني هي ممكن امبارح يبقى حصل مشكلة مع صاحبتها الفلانية ابتسام، فهتصحى تفكر في ابتسام عشان هي متضايقه من المشكله، فهيطلع الاسم ابتسام، فجماعه خلاص بيس احنا مولود اللي عندنا بنت. طب انا دلوقتي اتخانقت مع جوزي ومش طايقاه، وايه اللي انت عامله ده، اسمه حسنولا، هيطلع اسمه حسنولا. فجماعه مفيش، يا جماعه الكلام ده غلط جدا. فكان في تكهنات غريبه قوي بصراحه. طيب ونيجي للحضارة اللي احنا برضو اتعودنا ان هي عملت حاجات عظيمة جدا وفرقت مع العالم زينا احنا القدماء المصريين، وهي كانت الحضارة الصينية. طيب الصينيين كانوا بيعملوا ايه؟ الصينيين كانوا بيعتمدوا على علم الفلك في معرفة نوع الجنين، بمعنى ان هما بيبدأوا يحسبوا عمر الست ويزودوا عليه عمر الجنين اللي هو لسه بيتكون جوه بطنها. يعني سي مثلا هي عندها 22 سنة، فاحنا يا جماعة هنبدأ في اول حسبة عندنا ان الست دي مبدئيا ما عندهاش 22 سنة، يعني عندها 23 سنة. اغلبية البيبي بيكبر في 9 شهور، فاحنا هنمشيها سنة، فخلاص الست دي لازم ايا كان عمرها احنا هنزود عليه سنة. طيب وايه تاني؟ هي بدأت او عرفنا معلومة ان هي حامل امتى. طيب ومع ده بيقيسوا الشهور الشمسية والشهور القمرية في السنة ويعملوا جدول كبير قوي كده ويقسموه ان والله الست عمرها من مثلا من 18 ل 22، من شهر كذا لشهر كذا، الشهر الفلاني ذكر، الشهر اللي بعديه ذكر، الشهر اللي بعديه انثى، انثى ذكر انثى، وهكذا. ويقسموا ال 12 شهر بتوع السنة على حسب هو شهر شمسي او قمري، فانت عندك فوق كده بالعرض شهور السنين شهور اللي في السنة اللي هي الشمسية والقمرية، وأعمار بقى الستات، أعمار الستات من 18 لحد السن اللي هما ممكن ينجبوا فيه. والصدمة إن الجدول ده أثبت بجدارة إن هو بنسبة كبيرة قوي بيطلع صح، وفي ناس لحد دلوقتي برا في الدول عندهم معتقدات إن احنا مش هنستخدم الادوات الجديده اللي هو السونار او الالترا ساوند، احنا هنمشي على الجدول الصيني للحمل عشان نعرف نعيش اللحظات اكتر. انا مش عايز اعرف، انا همشي هعرف السنه دي احنا في سنه، يعني جدول سنه 2020 غير جدول سنه 2021 غير جدول سنه 1900 وكام، كل سنه بتتغير على حسب علم الفلك في السنه دي، ولحد يومنا ده الطريقة دي شغالة. طيب نخش بعد كده شوية على اختراع الالترا ساوند او الاشعة الفوق الصوتية. خلينا نقول ان بداية الاختراع ده ما كانتش اصلا للطب، هي كانت اكتر ان في راجل فيزيائي اسمه دانييل كولدين. الراجل ده كان سويسري، وكانت بداية القصة ان هو جاب جرس وكان بيحركه بقوات مختلفة تحت المية عشان بس يقدر ان هو يعرف سرعة الصوت، بس هو ده الراجل كان عايزه. طيب خلونا نشرح ببساطة بقى الراجل ده شرح نظرية ايه، او هي عبارة عن ايه الاشعة اللي تحت الصوتية. هي عبارة عن اصوات ليها تردد اعلى من الاصوات البشرية، وهي عبارة عن موجات بتعدي في الفراغ، ولما بتصطدم بشيء أو بجسم ما الموجات دي بترد تاني. فاحنا هنا بنقدر نعرف، أو على حسبية الراجل ده اللي هو دانييل كان بيقدر يعرف قوة الصوت، ولما بيرتطم بشيء بيرد في قد إيه، ولو في الفراغ بيمشي قد إيه. ببساطة هي مشابهة شوية للوتوات. الوتوات زي ما احنا عارفين هو ملوش عينين، هو اعمى وبيطلع موجات على طول طول ما هو بيطير، وعلى حسب الموجات دي ما بترد تاني بيعرف ان في اجسام تانية. طيب الراجل ده جرب الاختراع ده فين؟ في وقتها كان في سويسرا في بحيرة جنيفيا، ومن هنا طلعت نظرية الصوت لمدة 100 سنة. كانش بقى في حاجة اسمها الالترا ساوند بيومنا ده اللي احنا نعرف ان في بيبي او في مشاكل صحية معينة في الكبد في الكلى، ما كانتش القصة كده خالص. قعدت حوالي 100 سنة، وتصدق بيها اكتر او تعامل بيها اكتر الامريكان في سنة 1914 ان هم يقدروا يعرفوا في اجسام في المية ولا لا. لما كانوا بيستخدموا الغواصات في الابحار او المراكب الكبيرة كانوا بيقدروا يعرفوا هل احنا قدامنا شيء ممكن نخبط فيه، هل احنا في وقت الحرب في حاجات موجودة تحت، وكل القصة دي. طيب وبعد كده اتطور الموضوع شوية في مجال الطب، بس قبل ما نخش وقبل ما نطلع الفصل الجاي خليني اقول لكم ان هي كانت بتساعد اكتر في الاول قبل البيبيز او قبل معرفة نوع الجنين، كانت بتساعد على الاعصاب، المشاكل اللي في القلب، الاورام بشكل اكبر بكتير جدا. خلونا نطلع فاصل نفصل كده شوية ونرجع نشوف قصة الجنين والألتراساوند.
يا بنات يا بنات يا بنات، اللي ما خلفش بنات مشفعش من الحنية وما دقش الحلوية. حلوة الأيام فعنية علشان خلفت ابنية، ولا شفت الأرض تهدد ولا ملت الحد علي.
ورجعنا لكم تاني، وتعالوا ناخد كده ريكاب سريع ونرجع. احنا كنا بنقول ايه؟ احنا بدأنا في قصة ازاي الناس زمان في الحضارات والأزمنة المختلفة كانوا بيقدروا يعرفوا نوع الجنين قبل التطور الطبي او قبل اكتشاف الالتراساوند او السونار. بدأنا ان المصريين كان عندهم قمح وشعير يملك كوبايتين بول، واللي هينبت الاول هيحدد اذا كان النوع ذكر ولا انثى. وبعديها بشوية كانت الوحم، وقبل قصتنا الشهيرة طبعا انه بيطلع باشكال مختلفة، كانت السكريات تنسب اكتر للانثى والحوادق للراجل، واختلافات تانية من الملح. وبعد كده الجدول الصيني وعلم الفلك والاشهر والسن، وبرضو ده كان ناجح بشكل كبير. وبعد كده عن طريق الصدفة ان في واحد كان عايز يعرف سرعة الصوت. طيب خليني اقول لكم ان الالتراساوند او السونار اللي كان ليه فضل اكبر بكتير قوي في اختراعه مش الدكاترة على قد ما هم الفيزيائيين والمهندسين والناس المتخصصين في الكهرباء. دول اكتر ناس ليهم فضل في التطور العظيم ده في مجال الطب. طيب ازاي قدرنا ان احنا ناخد الاختراع ده في مكان الطب بعيدا عن الاعصاب والأورام في مختلف أنحاء الجسم وفي العيون وكل المشاكل دي؟ خلينا نتطرق شوية للبيبيز أو الأجنة. طيب أول دكتور خالص في مكان النساء والتوليد قدر إن هو يحدد إن في بيبي عن طريق السونار، وقدر إن هو يحدد إن والله في المكان ده في الرحم دي رجله ودي راسه، بس كده. ده كان أول دكتور قدر ان هو يدخل الحتة دي في المجال ده، وبعد وقت اثبتت ان فعلا هنا راس الطفل. وهنا رجل الطفل. طيب وبعد كده قدروا العلماء ان هم يطوروا الدنيا شوية، ان هم يصغروا حجم الجهاز في اخر القرن التسعتاشر. احنا قلنا كنا في 1914 تقريبا، كانت امريكا بتستخدمه في الملاحة، ففي نص القرن الحداشر جه الدكتور ده، وفي اخره قدروا العلماء ان هم يصغروا من حجم الجهاز جدا، وعملوا حاجة كانت اول مرة تتعمل، اللي هي ايه؟ اللي هي الايد بتاعت الجهاز، اللي هو الدكتور بيجي دلوقتي يحط جل عليها، ويحط جل على المنطقة في البطن او الصدر او الصدر ايا كان كان بيكشف فين، ويبدأ يحرك. دي ما ظهرتش غير في اخر القرن التسعتاشر، عشان تسهل للدكاترة ان هم يقدروا يوصلوا لاماكن مختلفة. وبعد كده حوالي بخمسين ستين سنة حصل تطور مرعب في الوقت ده، وهو كانت تقنية الـ2D او ثنائية الابعاد. الطريقة دي قدرت وقتها ان هي تحدد اكتر اعضاء البيبي غير الدكتور الاولاني اللي هو الراس والرجلين. قدروا وقتها ان هم يعرفوا برضو حركة البيبي شوية لما بيكون بيتحرك. طب وقدروا بسنة بسيطة ان هم يقولوا والله ان الحركة دي تعتبر طبيعية، الحركة دي فيها مشكلة، هنا ايده هنا بتتحرك، هنا الجسم بيتحرك بالشكل الفلاني. ده كان بعد تزويد الاختراع ده بتقنية الـ2D او ثنائية الابعاد. والاختراع ده اول مرة يتعمل ويتسجل، وظهر كان في المانيا في 1985. وبعديها بسنين تانية موضوع بقى متطور اكتر، بقى اللي هو موجود في يومنا ده، اللي هو انت ممكن تشوف البيبي دلوقتي حجمه في الشهر التاني غير الشهر الرابع غير الشهر السابع، والله حجمه هو، وبص راسه هي، والجملة الكليشيه في الافلام يقولك دي بنوتة زي القمر لمامتها وهو مش شايف حاجة. بس دي كانت بفضل تقنية الـ3D او ثلاثية الابعاد، وده كان نفس فكرة الـ2D بس بشكل ادق، وكانوا بيقدروا يجزموا منه اكتر نوع الجنين. هم خلاص بقوا بعد التقنية دي متأكدين ان نوع الجنين سواء ولد او بنت. وخليني اقول لكم معلومة، ان ده ما بيقدرش يحصل او ما بيقدرش يبان بشكل كامل غير بعد ما يكون الجنين عمره 18 اسبوع. طيب خلونا نقول معلومة سريعة عن الالتراساوند، ان هو كان مهم جدا في الناس اللي عندها مشاكل في الكبد والكلى زي الحصاوي مثلا، ده كان بيبين بشكل كبير جدا مشاكل تانية غير البيبي. تقنية 3D دي فرقت كتير قوي في الاختراع ده في مجال الطب مع التطور طبعا اللي موجود دلوقتي. طيب بشكل عام السونار او الالتراساوند من الحاجات اللي بتعرف تبين كل المشاكل اللي احنا اتكلمنا عنها بالاضافة الى نوع البيبي، وهي مش مضرة للجسم زي انواع اشعاعات تانية كتير اللي بتتعمل كل 6 شهور، لا لازم كل سنة، لا الالتراساوند ما فيش الكلام ده، هو مش مضر قوي زي بقية الاشعاعات التانية. طيب خليني اقول لكم اخر حاجة معنا النهاردة، وهم اخر 4 حاجات ساعدوا الدكاترة جدا ان هم لو في مشكلة عند البيبي او في مشكلة للأنثى، ان هم يخلوا الولادة بقى بعد ما عرفت نوع الجنين او حياة البيبي يعرفوا يعالجوا لو في مشكلة بشكل اكبر بكتير قوي. هم 4 حاجات. اول حاجة هو تحديد عمر الحمل، يعني احنا بعد البيبي بيبقى زي النقطة في بطن مامته بيقدروا يعرفوا في كل فترة دلوقتي هو عمره كذا دلوقتي عمره كذا، وزي ما قلنا ان معرفة نوع الجنين. طيب بالاضافة على ده بقى، ان في فترة من الاوقات كان في مفاجأة كده زي ما بنشوف في الافلام اللي هو انا بولد وديني، المشكلة دي اتحلت بان هم قدروا يعرفوا عمر البيبي، فبالتالي قدروا بالتقريب ان هم يحددوا عمر الولادة، والله في الخمس ايام الجايين، في الاسبوع الجاي، في الاربعة وعشرين ساعة الجايين، في الثمانية واربعين ساعة الجايين. فدي كانت طفرة كبيرة جدا ان هم يقدروا يعرفوا وقت الولادة امتى. طيب عدد البيبيز، ان في امهات زمان كانوا الدكاترة ما بيعرفوش يحددوا التغذية قوي المطلوبة او يحددوا المشكلة فين بالظبط، ان ده بعد ما اكتشفوا برضو في تقنية 3D ان في امهات ممكن تبقى حامل في اكتر من بيبي في نفس الوقت التوأم، فبالتالي قدروا ان هم يحسنوا من صحتهم ويحسنوا من صحة الام. طيب في معدل نمو الجنين، ان احنا بنقدر نعرف والله الجنين ده عنده مشكلة في التنفس، الجنين ده عنده مشكلة في قلبه، محتاجين ناكل اكتر شوية، محتاجين ناخد الدواء الفلاني، محتاجين من الاخر انت بتقدر تعرف صحة البيبي بفضل الاختراع ده وهو لسه في بطن مامته. اخر حاجة معانا النهاردة قبل ما نخلص وهي تقييم صحة المشيمة عند الام. طيب المشيمة دي اللي هي ايه؟ اللي هي بتزود الجنين ببساطة بالأكسجين الكفاية عشان يعيش، بالغذاء الكفاية عشان يعيش. كل الحاجات دي ما كانوش هيقدروا الدكاترة يعرفوها بالتفاصيل اللي أنا قاعد بتكلم معاك وزي ما هي سهلة كده، غير بفضل الاختراع ده، وبفضل كل ده يرجع في القرن الـ18 لدانييل كولمان. احنا كده نكون خلصنا حلقتنا النهاردة، يا رب نكون لزاز كده وخفيف عليك، واشوفكم في حلقة جديدة. تصبحوا على خير.
تسأل عن رأيك.